أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في التنبيه الأول وهو زوال العلم بالجامع إلى الصورة الثالثة. كما ذكرنا بالأمس في التنبيه الأول عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يظهر للعالم بالإجمال خطأه. الصورة الثانية أن يتشكك في نفس ما قد علم به. عليكم السلام. والصورة الثالثة أنه لا، أنا علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين الساعة الثامنة والآن الساعة الثالثة، لا أشك فيما حصل الساعة الثامنة، لا لا لا، أشك في بقاء تلك النجاسة أو زوال تلك النجاسة. كما لو نذكر صورة بسيطة ساذجة أو مثال بسيط للصورة الثالثة. كما لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين الساعة الثامنة والساعة التاسعة شككت في بقاء النجاسة لأن الدنيا قد أمطرت، السماء أمطرت، شككت في بقاء النجاسة. محل كلامنا في الصورة الثالثة هي هنا، يعني هذا العلم بالجامع حدوثا هل هو مستمر أم أنه غير مستمر؟ هذه الصورة الثالثة لها أنحاء أربعة. ليش لها أنحاء أربعة؟ لأننا تارة نفس الجامع المعلوم يكون له أمد، وثانيا الجامع هذا الجامع المعلوم يكون له أمد على احتمال، هو بالنتيجة الجامع صباح النور مردد بين احتمالين، الجامع المعلوم حدوثا له بقاء على احتمال ومشكوك البقاء على احتمال آخر. الاحتمال الثالث هذا الجامع يكون مردد بين فردين، أحدهما طويل الأمد والثاني قصير الأمد. والاحتمال الرابع أن يكون أحد الفردين في الجامع المعلوم بالإجمال معلوم البقاء على تقدير الحدوث والفرد الآخر مشكوك البقاء على تقدير الحدوث. من هنا نشأت حالات أنحاء أربعة. فإذا الأنحاء الأربعة هي تغيير في بعض تفاصيل طرفي العلم الإجمالي أو نفس الجامع المعلوم بالإجمال. من هنا أتت الأنحاء الأربعة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يستعرض هذه الأنحاء نحو تلو الآخر ويبين حكم كل نحو، أنه هل يبقى العلم الإجمالي على المنجزية أم تسقط منجزية العلم الإجمالي. نبدأ بالنحو الأول. إذن النحو الأول من الصورة الثالثة. ما هو النحو الأول؟ يقول السيد الشهيد الجامع المعلوم له أمد محدد. مثلا نضرب هذا المثال الفقهي ذكره السيد الهاشمي في حاشيته على الحلقة الثالثة، مثال جيد. نقول علم المكلف بخروج بلل مشتبه مردد بين البول والمني، علمه الإجمالي هذا كان يوم الجمعة قبل الاغتسال للجمعة، تمام، ولكنه يعرف فقهيا أن غسل الجمعة يغني عن الوضوء وعن غسل الجنابة. والبلل المشتبه إذا كان بولا فإنه يرتفع بماذا؟ بالوضوء. إذا كان منيا فإنه لا يرتفع إلا بغسل جنابة. وهذا فإذا هذا المكلف يعلم إجمالا بخروج بلل مشتبه إما بول وإما مني قبل الاغتسال من الجمعة، ويعرف أنه متى ما اغتسل غسل الجمعة طار الاحتمالان. ليه؟ لأن غسل الجمعة يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر مثلا. واضح؟ هنا نسأل في هذه الحالة بعدما يغتسل غسل الجمعة هل يبقى العلم الإجمالي منجز أم لا؟ ترتفع منجزية العلم الإجمالي. يقول السيد الشهيد من الواضح هنا أن منجزية العلم الإجمالي ترتفع. ليش منجزية العلم الإجمالي ترتفع؟ لأن الركن الأول من أركان المنجزية ما هو؟ العلم بالجامع. وكما ذكرنا أن العلم بالجامع ينجز المعلومة بالإجمال آنا فآن، يعني بده يظل العلم الإجمالي موجود. والعلم الإجمالي بحسب الفرض بعدما اغتسل المكلف غسل الجمعة لا يزال موجودا أو طار؟ طار العلم الإجمالي وتبخر يعلم بارتفاعه. فإذا هذا العلم الإجمالي وإن كان منجزا قبل الاغتسال للجمعة، ولكن باعتبار أن له أمد فإنه بعد وصوله إلى هذا الأمد لم يعد هناك علم إجمالي أصلا. لا، قبل الاغتسال. هذا استيقظ صباحا حتى نصور الصورة شكل، فوجد في سرواله بللا مشتبها إما بول وإما مني يوم الجمعة، فهذا يجب عليه أن يحتاط. ولكن متى ما اغتسل غسل الجمعة بعد ارتفع، لأن غسل الجمعة بحسب الفرض يغني عن الوضوء وعن غسل الجنابة، فبعد اغتساله غسل الجمعة بعد علم إجمالي ماكو فضلا عن المنجزية. قال رحمه الله أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد. للجامع أمد، حطهم للجامع أمد. الجامع ما هو هنا؟ البلل المشتبه، يعني البلل المردد بين البول والمني، هذا العلم به هذا له أمد بحسب مثالنا. إذن البلل المشتبه المردد هذا الذي له أمد، بحيث يرتفع الجامع المعلوم متى ما استوفى أمده. متى ما استوفى يعني متى ما استوفى أمده. فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. يعني هذا كان يعلم بحدوث الجامع ولكنه يقطع بأن هذا الجامع قد ارتفع، فطالما الجامع قد ارتفع لم يعد هناك منجزية للعلم الإجمالي بسبب انتقاضه بماذا؟ بارتفاع الركن الأول من أركان المنجزية. تمام؟ النحو الثاني، النحو الثاني أنا أعرف بأن الجامع سواء كان في البول أو كان في المني هو متيقن إلى فترة، مش مقطوع الارتفاع إلى فترة، مشكوك البقاء إلى فترة. يعني نفس المثال بس مع تغيير. نفس المثال السابق، علم المكلف بخروج بلل مشتبه مردد بين البول والمني قبل الاغتسال للجمعة، نفس الصورة السابقة، ولكن الجديد ولكن كنا نشك على نحو الشبهة الحكمية. يعني نحن لا نعرف هل الشارع يقبل بإجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة والوضوء أم لا؟ غسل الجمعة غسل مستحب لا يغني عن شيء، لا نعرف. واضح؟ في هذه الحالة الجامع المعلوم حدوثا لا أننا نعلم بارتفاعه بقاء، وإنما نشك في ارتفاعه في مرحلة البقاء. يعني أنا الساعة الثامنة أعلم بالبلل بالنجاسة بالبلل المشتبه، ولكن أنا بعد أن اغتسلت غسل الجمعة الساعة الثانية عشر أنا لا أقطع بارتفاعي المعلوم بالإجمال، وإنما ما الذي حصل عندي؟ أنا أشك في بقاء المعلوم بالإجمال. واضح؟ لا أقطع بارتفاعه وإنما أشك ببقائه. هنا ماذا نصنع؟ يقول السيد الشهيد هنا العلم بالجامع وجدانا زال، يعني العلم الوجداني بالجامع زال. ليه؟ لأن الموجود عندي في مرحلة الحدوث هو علم وجداني بالبلل. بعد أن اغتسلت الموجود عندي علم وجداني بالبلل؟ لا، أن الموجود عندي وجدانا شك بالبلل. فالعلم بالجامع قد زال، ولكن هنا نسأل هل يمكن أن أستصحب العلم بالجامع فأثبت العلم الإجمالي وأثره بالاستصحاب أم لا؟ هذا تقدم معنا الإشارة إليه في بعض أبحاث العلم الإجمالي. هنا يقول السيد الشهيد صحيح أنه وجدانا العلم بالجامع زال، العلم بالجامع زال، ولكن أنا أستطيع أن أستصحب العلم بالجامع، وهناك أثر شرعي لهذا الاستصحاب. أركان الاستصحاب ما هي؟ يقين بالحدوث، شك في البقاء، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والأثر العملي. هكذا نأتي هنا نقول علم بالحدوث، عندي علم بحدوث جامع التكليف، جامع الموضوع المؤدي إلى التكليف، إما وجوب الغسل أو وجوب الوضوء، والموضوع واحد، يعني ما كان عندي علم به والآن أشك. الركن الثاني الشك في البقاء، أشك في بقاء جامع التكليف لأنني اغتسلت غسل الجمعة، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة بنظر العرف، فإن هذا المكلف واحد بعد ما تغير عليه شيء، غاية الأمر رمى على نفسه ماء واغتسل غسل الجمعة، وأثر شرعي موجود. الأثر الشرعي هو تنجيز الوضوء والغسل. فماذا أصنع؟ أستصحب الجامع المعلوم إلى مرحلة البقاء. فصحيح أن ذات العلم الإجمالي قد زالت، زال ذات العلم الإجمالي، ولكن أستصحب المعلوم بالإجمال لأثبت المنجزية. نحن هنا لا نكون قد خالفنا أن العلم الإجمالي آنا بآن، لا، الذي نكون قد صنعناه أن العلم الإجمالي في مرحلة البقاء وإن لم يكن ثابتا وجدانا إلا أنه ثبت في هذا الآن بالتعبد، وثبوته التعبدي كثبوته الوجداني مما يترتب عليه التنجيز. لأننا إذا أتينا إلى مرحلة البقاء الآن بعد الاغتسال وبعد الاستصحاب ماذا نقول؟ عندي علم بالجامع؟ أقول علم وجداني، ما عندي علم بالجامع، وإنما عندي استصحاب للجامع. استصحاب الجامع يعني تعبد ببقاء الجامع. وعندي ماذا أيضا؟ لم يسري هذا التعبد ببقاء الجامع، لم يسري هذا الجامع لا إلى الوضوء ولا إلى غسل الجنابة، والأصول العملية متعارضة في الأطراف. ليه؟ لأن الاستصحاب حاكم على كلا الأصلين ولا يجري في أي منهما البراءة. يعني البراءة أو أصالة البراءة إذا جرت في الطرف الأول وهو الوضوء تعارضها أصالة البراءة في الغسل. وأيضا إذا أجريت الأصول العملية في الطرفين فإن هذا يؤدي إلى الترخيص العملي في المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي يبقى على منجزيته. إذا كان علم تعبدي فيه كلام، ما قلنا ما بيمشي الحالة هنيك، فيه كلام، فهذه بتكون قرينة على أننا نستفيد من قيام العلم التعبدي بمرحلة البقاء، يعني التعبد ببقاء المعلوم بالإجمال، فبيكون قرينة على ذاك المطلب. قال رحمه الله: النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا. شو يعني على كل تقدير؟ يعني سواء كان ضمن الطرف الأول أو ضمن الطرف الثاني، متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع. شو يعني يزول وجدانا؟ يعني العلم الوجداني بالجامع هو الذي يزول بقاء، يزول العلم بالجامع بقاء، حتما لم يبقى العلم بالجامع، وإنما ما بقي هو ماذا؟ استصحاب. ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. شوف التعبير أنت الدقيق سيد شهيد، ما قال أنه يكون الاستصحاب علما إجماليا، يكون بمثابة، يعني له آثار العلم الإجمالي، لأنه بالدقة ما عندي علم إجمالي، عندي استصحاب إجمالي. النحو الثالث فيه شيء من الدقة والتفصيل. النحو الثالث أول شيء أخوانا بنشرحه على المثال الموجود في الكتاب، وبعد أن ننهي ندلكم على مسألة في العروة جعلها جمع من الأعلام مثالا لهذا النحو. النحو الثالث: أنا هذا الجامع المعلوم بالإجمال مردد بين تكليفين، ولكن التكليفان ليسا على نسق واحد من ناحية أمد البقاء. يعني أنا علمت إجمالا بحرمة الشرب من أحد الإناءين، الإناء الأبيض والإناء الأسود، ولكن الإناء الأبيض يتبخر ماؤه إلى الظهر، أما الإناء الأسود فيبقى إلى الغروب. يعني علمت إجمالا بحرمة الشرب من هذا الإناء الأبيض إلى الظهر، ومن الإناء الأسود إلى متى؟ إلى الغروب. فهنا أنا بعد أول شيء قبل الظهر من الواضح أنه يحرم علي الشرب من أحد الإناءين، صح أم لا؟ قبل الظهر يحرم علي الشرب من أحد الإناءين. ليه؟ لأنني أعلم إجمالا بحرمة الشرب من أحد إناءين واضح أمام الإناء. الكلام متى؟ بعد الظهر. بعد الظهر هل يحرم الشرب من أحد الإناءين أم لا؟ وعمليا هل يحرم الشرب من الإناء الأسود أم لا؟ هنا يأتي البحث. واضح؟ فإذا صورة المطلب كيف هي؟ فإذا صورة المطلب أنه علمت إجمالا بحرمة الشرب من أحد الإناءين ألف وباء، ولكن لو كان الإناء المحرم هو ألف فإن ألف إلى ماذا؟ إلى الظهر، الظهر هو أمد الحرمة، وهنا الغروب هو أمد الحرمة. تمام؟ كلامي قبل الظهر
العلم الإجمالي منجز، ما في ما في شيء. الكلام متى؟ بعد الظهر. هل يحرم الشرب من الإناء باء أم لا؟ الإناء ألف بعد راع في حال سبيله، انتهى أمده، بقي عندي الإناء باء. هل يحرم الشرب من الإناء باء أم لا؟ واضح؟ لقائل أن يقول أنه هذا العلم الإجمالي في مرحلة البقاء بعد ما موجود. يا مولانا، أنا الآن في مرحلة البقاء ما عندي علم إجمالي، وإنما الموجود عندي طرف الذي هو الإناء باء فقط. واضح؟ سيد شهيد يقول لا، لا يجوز الشرب من الإناء باء بعد الظهر. لما؟ يقول لأن العلم الإجمالي لم يزل ولم يخرج الطرف باء عن طرفيته للعلم الإجمالي. كيف هذا؟ يقول العلم الإجمالي بماذا تعلق؟ العلم الإجمالي تعلق هنا علم بفردين، واحد طويل وآخر قصير. علم بفردين طويل وقصير يعني علم بالطويل على طوله وبالقصير على قصره. بعبارة ثانية، العلم الإجمالي هنا مقابلة ما بين الطويل بحسب حالته والقصير بحسب حالته، لا المقارنة بين المقدار الموازي من الطويل للقصير. واضح؟ وبعبارة أخرى نقول هكذا، التكليف الجامع المردد بين التكليف القصير والطويل الذي كان موجودا قبل الظهر، هذا الجامع هل لا يزال موجودا بعد الظهر أم لا؟ يعني أنا الآن بعد الظهر، أنا أعلم إجمالا بحرمة شرب إما ذاك الإناء الذي انتهى أمده وإما هذا الإناء الذي بين يديه، أليس كذلك؟ هذا الجامع، هذا الكلي، هذا الكلي، هل انتفى الكلي منه؟ كما يمكن أن يكون الإناء المحرم الشرب هو ذاك، يمكن أن يكون هو هذا، فهمتم؟ فإذا المعلوم بالإجمال أو العلم الإجمالي لم يزل، لم يزال العلم الإجمالي لم يزل، العلم الإجمالي لا يزال باقيا، لأن العبرة بماذا؟ ببقاء المعلوم بالإجمال، والمعلوم بالإجمال المردد هذا الكلي هو الآن باقي أو غير باقي؟ هذا باقي. فالتكليف بالفرد الطويل في الإناء الأسود أو في الإناء باء الذي تكلمنا عنه هذا بقي على ما هو عليه، وهو طرف للمعلوم بالإجمال، طرف للعلم الإجمالي. فإذا كان العلم الإجمالي ضمنه فإنه ينجزه، نعم إذا كان العلم الإجمالي ضمن الطرف الآخر لا ينجزه، ونحن لا نشترط في العلم الإجمالي أن يكون منجزا لكل طرف على كل تقدير كما اشترط المحقق العراقي، صح أم لا؟ محقق العراقي هو الذي اشترط أن يكون قابلا لتنجيز معلومه على كل تقدير، أما نحن لم نشترط أن يكون المعلوم بالإجمال أو العلم الإجمالي قادرا على تنجيز معلومه على كل تقدير، شايف؟ نحن الذي اشترطناه ما هو؟ تعارض الأصول في الأطراف، وجود العلم بالجامع. هنا عندي علم بالجامع أو لا؟ عندي علم بجامع التكليف، والعلم لم يسري لا إلى الفرد الذي مات ولا إلى الفرد الذي بقي حيا. الأصول متعارضة؟ نعم متعارضة الأصول في الأطراف.
لا
ليست سالبة بالدفاع. لقول ليش؟ كيف متعارضة الأصول في الأطراف؟ لأنه الأصل المؤمن الجاري في الإناء الموجود أمامي معارض للأصل المؤمن الجاري لذاك الفرد.
هو
الحياة
معاش
مجرد أصل لذاك الفرد. بلى لأ
الكل
إيه؟ أثر العلم الإجمالي. الأثر الباقي لذاك الفرد هو ماذا؟ هو أثر العلم الإجمالي.
أثر العلم الإجمالي مش في نفس المرتبة للأصل لجريان أصل المؤمن في
لإناء بنفس المرتبة متفرع عليه كمان.
أول شيء يحصل الأصل المؤمن يعني يكون في معارض الأصل المؤمن ولإناء ألف لم يصب الأصل العمل اللي فيه لعدم ترتب أثر شرعي على نفس جريان أصل المؤمن في إناء ألف. الإناء ألف إذا بقول أنا
فهمت عليكم. مزيدا في إيضاح هذه المسألة في مثال عملي أكثر، ذكر سيد العروة في فصل في الماء المشكوك النجاسة المسألة رقم 5 ذكر هناك هذه المسألة. ماذا قال؟ لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية، أنا عندي إناءان مشتبهان من حيث النجاسة أو الغصبية، أريق أحد الإناءين، هل يجوز التوضي بالآخر؟ يقول لا يجوز التوضي بالآخر وإن زال العلم الإجمالي. صاحب العروة
بس يجوز
لا يجوز الشرب. فإذا المسألة حتى تتضح أكثر ماذا يوجد عندي؟ عندي علم بنجاسة أحد إناءين، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أريق ماء أحد الإناءين. المرحلة الثالثة هل يجوز التوضي أو الشرب من الآخر أم لا؟ صاحب العروة ماذا يقول؟ لا يجوز. لا يجوز يعني العلم الإجمالي لا يزال منجزا. هون يا أخوان في الحقيقة بس بدنا نفصل شوي صغيرة حتى نوضح مسألة. في باب تنبيهات وتطبيقات العلم الإجمالي على المباني. هلا إذا بتروح تشوف تفتح العروي مع تعليقاتها، ما حدا علق صاحب العروي على النتيجة عندما قال لا يجوز التوضي، كلهم قالوا لا يجوز التوضي، ولكن اختلفوا في النكتة الصناعية لعدم جواز التوضي. يظهر من الشيخ حسين الحلي رحمة الله تعالى عليه في كتابه دليل العروة الوثقة في المجلد الأول صفحة 235 يظهر منه أن المورد من موارد دوران الأمر، دوران العلم الإجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير، وكذلك الحال يظهر هذا من بحث السيد الشهيد بحوث في شرح العروة الوثقة الجزء الثاني صفحة 232. يظهر من هذين العلمين أنه ماذا؟ أنه هذا المورد مصداق لهذا المطلب اللي هو النحو الثالث. في الحقيقة هذه المسألة صارت مثار للجدل بين صاحب الكفاية وتلميذه المحقق العراقي. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال سبب التنجيز وسبب عدم جواز التوضي أو الشرب ما هو؟ قاعدة الاشتغال. شو يعني قاعدة الاشتغال؟ يعني العلم الإجمالي. لا نفس العلم الإجمالي، نقول قاعدة الاشتغال يعني الشك في المكلف به، يعني عم يفترض صاحب الكفاية أن هنا ماذا؟ عندي علم إجمالي. في مقابل ذلك المحقق العراقي قال لا،
سبب التنجيز هنا ليس العلم الإجمالي، بل لأن المورد من موارد العلم الإجمالي في التدريجيات. هو عنده نكتة هتيجي معنا بالعلم الإجمالي في التدريجيات، سيال المحقق العراقي بيعملها على زوال أحد الطرفين، علم الإجمالي بالتدريجيات، خروج أحد الأطراف عن محل ابتلاء، والشبهة غير المحصور، كلياتهم بيجعلهم من باب واحد. الشيخ الحلي، شيخ حسن الحلي رحمة الله عليه، يقول لا، نص عبارته: ولكن الحق أنه، يعني سبب التنجيز هنا، أنه من العلم الإجمالي الحاصل بين القصير والطويل. لما؟ هي أخوان الذي يخطر بالبال ما يعكر صفو، ما نفتح المسألة شوية، ما يعكر صفو هذه المسألة أنه عندما تفطر الطويل وقصير، لمن بيروح بالك؟ للأقل والأكثر. طويل والقصير بيروح بالك، كأن مثل ما بنقول بالأقل والأكثر أن الصلاة مرددة بين 9 أجزاء و10 أجزاء، ففيش بقول 9 أجزاء أكيد ثابتين، 10 مشكوك. عندما أقول فرد طويل وفرد قصير، يأتي إلى ذهني فكرة الأقل والأكثر. شيخ الحلي متنبه إلى هذا، ماذا يقول؟ يقول لا، هنا العلم الإجمالي قائم بين متباينين، بين أمرين في عرض بعضهما لا في طول بعضهما، لا أحدهما مترتب على الآخر. غاية ما في الباب أن طبيعة أحدهما قصير وطبيعة الآخر طويل. لاحظتم؟ يعني أنا عندما ألحظ المعلوم بالإجمال ألحظه كل جامع بين فردين متباينين، هذان الفردان المتباينان لا أنظر إليهما أن هذا أقصر وهذا أطول، لا، أنظر إليهما، هذا بما هو بشرط هو مباين لهذا بشرط الشيء، يعني هذا بما هو طويل مباين لهذا بما هو قصير. واضح كيف؟ إذا أنظر لهذا بما هو طويل مباين لهذا بما هو قصير، شو بيصير عندي؟ يتنجز العلم الإجمالي ويوجب حرمة وجوب ويوجب الاجتناب عن كل منهما بحسبه. هذه جدا مهمة، بحسبه، يعني يوجب الاجتناب عن الفرد القصير بحسب طبيعته، وهي ماذا؟ الطبيعة القصيرة. يوجب الاجتناب عن الفرد الطويل بحسب طبيعته، وهو أنه ممتد في الزمان. أما الامتداد في يعني بعبارة ثانية، المعلوم بالإجمال والجامع هو جامع بين الطويل والقصير من دون أن يكون الملحوظ الطول، نسبة الطول ونسبة القصر. هو جامع بين الطويل بما هو فرد للجامع والقصير بما هو فرد للجامع. يعني الآن كما تقول أنت بالبشر، بتقول أنت الآن يحرم غيبة أحد الشخصين مثلا، واحد منه اللي هو الشخصين طويل، واحد منه اللي هو الشخصين قصير، شو في فرق؟ واحد منه لهذا الشخصين كثير الكلام، واحد منه لهذا الشخصين قليل الكلام. هذه مشخصات فردية غير داخلة فيما هو الملحوظ بشو في المعلوم بالإجمال. لاحظتم؟ هذه المشخصات الفردية لا ربط لها بالتنجيز، لا ربط لها بالمعلوم بالإجمال. فمجرد الطول والقصر هذا لا يؤثر، هذا طبيعته هكذا. لاحظتم؟ لا، الآن أنا إذا أجريت البراءة في الطرفين معا،
أمد الزمن انتفى.
الآن إذا أجريت البراءة في الطرفين معا، وأتيت وشربت من الإناء الموجود بين يدي، ألا أكون قد خالفت المعلوم بالإجمال مخالفة قطعية؟ ليش؟
في الطرف ألف بعد ما خلاص انتفى ما في ارتكور كل حاجة.
ولكن أنا أقول الآن أن هذه هم لنا
عوض الركن الثاني إغراء البراءة بكذا الطرفين
هذا ممكن يختلف
جيد طبعا أنها بعض الظهر وين بدي إيش بالبراءة بالطرف الثاني
جيد الجواب عن هذا سيد شهيد جواب عن هذا نحن العبرة عندنا بماذا نحن هذه الفكرة بنرجع نبين انه نحن لما نقول العلم الإجمالي يقابل بين الفرد الطويل على طوله والقصير على قصره شو يعني؟ يعني المعارضة الحاصلة بين البراءة والبراءة هي البراءة في القصير على قصره والبراءة في الطويل على طوله لاحظتم؟ هي هذه معناتها يا اخوان لما نقول ان هذا العلم الاجمالي منجز اول شيء قبل الظهر هو منجز كيف؟ يعني عندما تعارضت الاصول في اطرافه تعارض الاصل في القصير على قصره وفي الطويل على طوله لما تقول الاصل تعارض في القصير على قصره والطويل على طوله يعني هذا الطول والقصر غير ملحوظ في المعارضة المعارضة بعد حصلت الترخيص في المخالفة القطعية بعد حصل يعني لو ارتكبتهما حصل هذا لاحظتم؟ ايه فإذا أتيت بعد الظهر لم يتغير شيء لم يتغير شيء ليه؟ لأن المعارضة حاصلة هو لو زال العلم إذا تتذكروا امبارح شو قلنا أن المنجزية عبارة عن سلسلة وجود العلم الإجمالي تنجيز حرمة المخالفة القطعية تعارض الأصول في الأطراف وجوب الموافقة القطعية شكلنا السلسلة طبق هذه السلسلة بعد الظهر عندك علم إجمالي أو لا عندك علم إجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية ينجزها بلحاظ ماذا بلحاظ القصير على قصره والطويل على طوله هي هنا النقطة أنا أتيت بكلام الشيخ الحلي لأنه يوضح هذه النقطة لأنه يوضح أن التنجيز قائم بين القصير على قصره والطويل على طوله طيب إذا نجز لي حرمة المخالفة القطعية لهذين التعارض بين الأصول بالأطراف يكون بهذا اللحاظ وجوب الموافقة القطعية يكون بهذا اللحاظ طب أتيت لأوافق قطعا لم يبقى عندي إلا فرد فيجب علي اجتناب هذا الفرد هكذا يبين المحقق الشيخ الحلي والسيد الشهيد هذا المطلب الذي يهمني أن نعرف المطلب أما الإشكال عليه هذا اللي عم يجي بذهنكم هو اللي قاله المحقق العراقي محقق العراقي إذا قال لهم لا
ما معنى أنه
هذا ليس تكليفا ليس علما بتكليف على كل تقدير هذا قاله المحقق العراقي هذا عم يجي بذهنكم هو مرده لهم المحقق شو العلم الإجمالي العلم إجمالي بهذا الطرف على تقدير وبذاك الطرف على تقدير آخر فبيروح العلم المحقق العراقي بطريقة أخرى لشو لتنجيز العلم الإجمالي بدخله تحت التدريجيات ما منا نسوي بيجي معنا نحن إن شاء الله بحث بالتدريجيات بس بيهمني نفهم نكتة لبانين عليها المطلب إنه هذا العلم لماذا نجز لأنه جامع بين القصير على قصره والطويل على طوله كيف نحن بباب استصحاب الكلي كيف نستصحب الكلي من القسم الثاني مش بيقولوا لو علمت إجمالا بقتل حيوان له خرطوم أو بوجود حيوان له خرطوم في الغرفة إما الفيل وإما شو البعوضة خرطوم مش هيك أحدهما فرد قصير والآخر فرد طويل بيقبلوا الاستصحاب ليه لأنه الجامع لا يزال موجودا هونيك نفس الشيء احد الطرفين زال حتما زال ولكن انا لا احرز ان الذي حدث هو ماذا هو البعوضة دون الفيل فلو كان الحادث هو الفيل لكان باقيا هذا المقدار عندهم بكف نفس الشيء العبرة ببقاء الكلي العبرة ببقاء الجامع وهنا الجامع لا يزال باقيا لا يا شيخ ما قلت لكم نفس الشيء الترخيص في المخالفة القطعية بشكل عملي بلحاظ ماذا بلحاظ أن المولى يرخص لي
بالفرد القصير على قصره والفرد الطويل على طوله. انت عم شايف كيف عم ترجع تشوفوها؟ عم تلاحظوا الان الزمني لامتداد الفرد القصير والان الزمني لامتداد الفرد الطويل. انت ما مفروض تلاحظ الان الزمني
شيخ عبد المفرد في الخارج، ما هذا الشيء لا يقع في الخارج. كلامك واضح صحيح، ما في مشكلة. عند كلام السيد الفوقي ما في مشكلة أبدا، بس على كلام السيد الشهيد على الركن الرابع لا، الإشكال يبقى موجود. الحق أنه هذا الفرد القصير وأنه إجراء الوراء في كلا الطرفين يؤدي إلى مخالفة قطعية، لكن هذا لا يقع في الخارج، فبالتالي ممكن إجراء الوراء في هذا الطرف.
إيه، ما هو سيد الشهيد شو الركن عنده؟ الترخيص في المخالفة القطعية على وجه مأذون شرعا، مش هيك؟ أقول هكذا، أنا لو أجريت البراءة في الطرفين لجاز لي ارتكاب الفرد القصير في ظرفه والفرد الطويل في ظرفه. إمكان وقوعها خارجا كل بحسبه، كلمة هيك قلنا لكم كل بحسبه، في ظرفه وفي ظرفه. طبعا هذا الركن الرابع هيجي كلام كثير حوله في بعض التنبيهات.
الشيخ في سؤال بالمسألة الواقعة إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف هل يجوز شربه؟ شو الوجه؟ يجب مخالفة
إن لأنه إما نجس أو مضاف، المضاف يجوز شربه، أما النجس لا يجوز شربه. فشو فاتي صاحب العروة؟
يجوز شربه
لأن العلم الإجمالي مش منجز. لا، العلم مش بجامع تكليف، علم بينما يجوز وما لا يجوز. علم مش بجامع تكليف، يعني لابد أن يكون علم الإجمالي علما بجامع التكليف، هذا علم بجامع بين الإلزام وعدم الإلزام.
لا يجب
علينا أن نختار. يعني أنا علمت إجمالا أن هذا الماء أما هذا السائل إما جلاب وإما ماء متنجس بالدم. أنا لا أعلم أنه ماء متنجس بالدم، أنا لا أعلم بأنه ماذا هذا يجب الاجتناب عنه، أشربه تحصم. لأن أصالة أصلا ما في عندي علم بجامع التكليف ابتداء، فضلا عن أن نأتي إلى تعارض الأصول بالأطراف. العلم الإجمالي كله علم بنجاسة أحد الطرفين، علم بغصبية أحد الإناءين، علم بوجوب إحدى السلطات. أما هون عندي علم بوجوب هذا السائل لو كان كذا وجواز شربه لو كان كذا، ما عندي علم بجامع التكليف، ما عندي علم بجامع الإلزام بهذا المورد. ايه ما هني بدهم يهربوا، بديش يروحوا على الاصحاب بالحال الرابعة، لانه هون الجامع مش محرز البقاء، هوني أحد الطرفين هو المحرز البقاء، بخلاف النحو الرابع هيجي معنا بكرة. هونيك نكتفي بالاستصحاب، هونيك نكتفي بالاستصحاب. قال رحمه الله: النحو الثالث أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفات. قام بالعلم الإجمالي في كتير نتائج هيبين معنا بكرة، خاصة بالشبهة غير المحصورة، بملاقي الشبهة المحصورة في كتير نتائج هتلاقوها غريبة. اشتراك علمين إجماليين في طرف، بس هي الواحد يعرف النكتة ما هي، يمكن يقبل يضله على قاعدته انه غريب وما يقتنع معه، يقتنعش بس يفهم شو بده. فإذا مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، يكون أطول مكثا، كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي؟ والجواز بالنفي، وذلك شوف التعليل لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له. لاحظتم؟ لأن العلم الإجمالي تعلق بالطرف الطويل على طوله بحسبه، فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية. شو يعني بكل ما يضم من تكاليف انحلالية؟ لأنه هذا ينحل في كل آن آن، يعني أنا من الظهر إلى المغرب حرمة الشرب تنحل. في الآن الأول هناك حرمة، في الآن الثاني حرمة، في الآن الثالث حرمة، حصل مش هكذا؟ الحرمة انحلالية إلى المغرب. طرف للعلم الإجمالي، وتسمى مثل ويسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداد الطويل ولو طال الطويل شهرا بعد القصير، ما عندنا مشكلة. إذا حدا من الإخوان مع وجود السعة والفرصة وكذا يلخص لنا كلام السيد الشهيد ببحثه، بحوث في شرح العروة الجزء الثاني صفحة 232 232 هذا الكتاب طبعا بحوث في شرح العروة من أجمل الكتب من الناحية الصناعية والتطبيقية لعلم الأصول، وكتاب صعب ليس كتابا سهلا، والحمد لله رب العالمين.